الركعتين الفرقة الثانية الدرس الثالث. وتكلمنا في المحاضرة الماضية في المحاضرة الثانية عن ماذا؟ النص والظاهر والمجمل والمبين. طيب المجمل تعرفه ايه؟ ما هو تعريف المجمل في اللغة؟ يعني المبهم، وفي الاصطلاح ما له دلالة غير واضحة. ما له دلالة غير واضحة، اكتب عنه ما له دلالة غير واضحة. المجمل قد يكون من وجه دون وجه، عندما يقول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فما وجه الإجمال هنا وما وجه التفصيل؟ تفضل. وجه الإجمال هنا أنه لم يحدد سبحانه وتعالى النسبة المقدرة شرعا في زكاة الضروع، لا النسبة التي تخرج ولا النصاب الذي يجب فيه الزكاة. وأما وجه التفصيل فهو وقت الحصاد، أحسنت، وهو وجوب إخراج زكاة الضروع وقت الحصاد. وقد يكون الإجمال من كل وجه، فقوله تعالى أقيموا الصلاة فهي مجملة من جهة عدد الصلوات وعدد ركعات في كل صلاة ووقت الصلاة إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. إذن المجمل ما له دلالة، لكن هذه الدلالة غير إيه؟ غير واضحة. يبقى الدلالة الغير واضحة تحتاج لماذا؟ تحتاج لبيان، اللي هو اللي بعد بقى المبين. المبين هو ما له دلالة واضحة، يبقى عكس المجمل. اكتب الكلام ده عندك، ما تدورش الكلام ده مكتوب عندك ولا لا، اكتب الكلام. انت ماسك المذكرة تقعد تدور تشوف كلامي موجود ولا مش موجود، انا عايزك تفهم وتكتب. بعد ما تروح تشوف الكلام اللي موجود تقره، واللي مش موجود تزوده على الهامش، صح ولا لا؟ انما انت تفضل طول ما انت قاعد عمال تالف في المذكره تشوف يا ترى الكلام اللي قاله الشيخ هو موجود عندي ولا مش عندي، تخرج ما كتبتش حاجه ولا استفدت حاجه. احنا مش جايين نقرا، احنا جايين نفهم. انت الكلام اللي انا اقوله بفضل الله تكتبه، لما تروح تشوف الجديد تقوم كاتبه في الهامش، واللي موجود في المذكره تترك في المذكره. يبقى المبين ما له دلالة واضحة، المبين اللي هو بيبين الإجمال والإبهام الذي في المجمل، أو المبين وهو الذي يزيل الإشكال الموجود في المجمل. المجمل في إشكال، فأنا بزيل هذا الإشكال. وطرق البيان، طرق البيان إما تكون بالفعل منه صلى الله عليه وسلم، او بالكتابة، او بالاشارة، او بالاقرار، او بالسكوت، او بالترك، كل ذلك يحصل به الاجمال. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة، ف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة بقوله وفعله، وبذلك قد أزال النبي صلى الله عليه وسلم الإشكال والإبهام في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. طيب، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ الجواب لا، لأن إذا تأخر البيان عن وقت الحاجة كان في ذلك تكليف بالمحال، وكان تكليفا بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق غير واقع في الشرع مع جوازه عقلا لكن غير واقع شرعا. يعني لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بصلاة الفجر ولم يكن عندنا بيان لصلاة الفجر فكان ذلك تكليف بما لا يطاق، فلذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ الجواب نعم، يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. يعني الله تبارك وتعالى قد يأمرنا مثلا بالصيام شهر رمضان ويكون ذلك قبل قدوم رمضان ولا نعلم الكيفية، فيتأخر البيان إلى وقت طلب الصيام في رمضان، فيكون في ذلك تأخير للبيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. وأدلة العلماء في ذلك قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم تفيد التراخي، فدل على أن البيان قد يكون بالتراخي. الكلام الذي أقوله وأشرحه في الدرس إذا كان الكلام في الكتاب أكثر منه فالباقي للقراءة فقط. المبحث الذي بعد ذلك وهو مبحث الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، وكلها مباحث تتعلق باللغة العربية، علاقة اللغة العربية بأصول الفقه وبالشريعة الإسلامية. نأخذ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مطلب الأمر والنهي. أما تعريف الأمر فاختلف فيه العلماء، والتعريف المختار للمؤلف كما هو موجود في الكتاب استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الآمر يريد منك أن تفعل فعلا فيقول لك أمرا، فهذا الأمر هو قول يترتب عليه أن تفعل فعلا، ده معنى الأمر. يبقى استدعاء الفعل، طلب الفعل منك كمأمور بالقول اللي هو الأمر على وجه الاستعلاء. وهذا يدل على أن بعض أهل العلم اشترطوا العلو والاستعلاء أو هما معا في الأمر. فبعض أهل العلم اشترط العلو بالآمر، وبعضهم اشترط الاستعلاء، وبعضهم لم يشترط. أما العلو
لكن هنا المؤلف اختار
أن الأمر يكون على وجه الإيه؟ الابتلاء. استدعاء الفعل بالقول، وبالقول عشان يخرج الإشارة، الإشارة ما فيهاش أمر. يعني لو أنا بعمل لك كده، خدت بالك بعمل لك كده، ده مش أمر. خلاص؟ يبقى بالقول. ولا بالفعل، لو أنا فعلت فعل الوقت ما يدلش على الأمر. ولذلك لما نقول إيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. الفعل لا يدل على إيه؟ على الوجوب إلا ما يكون في قرين. خلاص؟ إن يكون مثلا بيان لواجب. صلوا كما أرأيتموني أصل. يبقى هنا الذي يبقى الأمر هو استدعاء الفعل، إن أنا بطلب منك فعل. بماذا؟ بالقول، ليس بالإشارة وليس بالإيه؟ بالفعل. على وجه الاستعلاء تكلمنا إن الأمر قد يكون كف منه أنه للوجوب، وقد كف منه أنه ليس للوجوب. يبقى هنا إيه؟ وصف الكلام هو الذي يدل على ذلك. طيب الأمر ده له صيغة أم ليس له صيغة؟ الذي عند أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة. يعني الأمر إيه له صيغة؟ يعني الوقت لما أجي أقول لك اشرب، أو أقول لك كل، أو أقول لك قم، كلمة قم دي على وزن إيه؟ أمر ولا مش أمر؟ أمر. على وزن إيه؟ افعل. طيب يبقى إذن جميع الأفعال أو جميع الأوامر على وزن افعل تفيد ماذا؟ إن هي أمر. يبقى ده اسمها صيغة. طيب يفعل، يأكل، يشرب، هل دي صيغة أمر؟ لا، ليست صيغة أمر. يبقى هنا جميع الأفعال على وزن افعل تفيد الايه؟ الامر. يبقى قم، كل، اشرب، نم، اجلس، تعالى، اذهب، الى غير ذلك من الايه؟ من الاوزان والافعال. اغفر، تب، صل. طيب ده بالنسبه للحاضر، قم، اجلس، تعالى، اذهب، ارجع. طب بالنسبة للغائب هناك صيغ اخرى زي ايه؟ زي مثلا الفعل المضارع المتصل بلام الامر. زي الفعل المضارع المتصل بايه؟ بلام الامر. زي ايه؟ ثم لينظر. يبقى ده ايه؟ امر. فعل مضارع متصل بلام الايه؟ متصل بلام الامر. وهناك صيغ كثيرة للايه؟ للامر. منها اللي اخذناها في صيغ الوجوب اسم الفاعل واسم الفعل. زي مثلا ايه؟ فضرب الرقاب. زي عليكم. كل دي صيغ تدل على الامر، على الامر، وتدل على الوجوب ايضا. يبقى فهمنا او عرفنا ان الامر له ايه؟ له صيغه. يبقى هنا الفعل المضارع المجزوم بلام الامر فليحذر الذين يخالفون. فل اللام هنا لام ايه؟ امر. ويحذر يعني مضارع، فليحذر. وزي فعل الامر اقم، اقم فعل امر. ده اسم فعل الامر عليكم انفسكم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم عليكم ده فعل ايه اسم فعل الامر اسم فعل الامر الحاجات دي تجيلك في الامتحان خد بالك وبرضه كصيغه المصدر النائب عن فعله فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب يبقى ده مصدر نائب عن فعله الفعل اللي هو ضرب المصدر ضرب يبقى مصدر نائب عن الايه عن الفعل يبقى ده يدل على الامر يبقى ده صيغ الامر فعل الامر اقم افعل الفعل المضارع المجزوم بلام الامر فل يفعل او فل تفعل اسم فعل الامر زي عليكم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا عليكم اهو المصدر النائب عن فعله فضرب واحد يقول لي بقى الصيغ دي تاني يلا قول يا ابني فعل الامر على وزن افعل قم فعل مضارع المجزوم بلام الامر اسم فعل الامر نعم نعم طيب يبقى ده خدنا ايه تعريف الامر وصيغ الامر طيب هل الامر يدل على الوجوب مطلقا او صيغه الامر المطلقه تدل على الوجوب ولا قد تدل على معاني اخرى يعني صيغه الامر دي هل كل صيغه امر تحمل الوجوب ولا لها معاني اخرى قد تاتي بمعاني اخرى طيب لما اجي اقول ربنا اغفر لنا اغفر هنا ايه ما احنا قلنا ده السؤال ده المعنى انما الصيغه امر اغفر على وزن ايه افعل اللي هو فعل الامر طب هل هنا اغفر حملت الامر ولا حملت سؤالا يبقى قد تاتي الصيغه بمعنى الايه بمعنى السؤال او الدعاء طيب لما ربنا لما نيجي نقول لما يجي الشاعر يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأنفلي يبقى ألا أيها الليل الطويل ألا إيه؟ انجلي، انجلي ده إيه فعل ولا فعل أمر ولا مش فعل أمر؟ طلب فعل. طب هل هنا أمر واجب على الليل ولا إيه ده؟ يبقى يفيد التمني، يفيد الإيه؟ التمني. طيب لما ربنا عز وجل يقول فكاتبوهم هل المكاتبه واجب ولا غير واجبه؟ غير واجبه مندوبه يبقى الصيغه هنا حملت الايه؟ الندب. عندما يقول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم يبقى اعملوا ما شئتم يعني معناها كل واحد يعمل واجب ان كل واحد يعمل كل حاجه ولا معناها ايه؟ تهديد. تهديد يبقى صيغه الامر حملت معنى التهديد. عندما يقول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر برضه تهديد. عندما يقول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا فاصطادوا هنا امر لكن يفيد الايه؟ الاباحه. يبقى الحاصل ان صيغه الامر الاصل فيها انها تفيد الوجوب، الاصل فيها انها تفيد الايه؟ وقد ترد اتباع الإجمال. الأصل في صيغة الأمر أن تأتي للوجوب على قول الجمهور. الأصل في صيغة الأمر المطلقة المجردة عن القرائن أنها تفيد الوجوب، وهذا مذهب السلف وجمهور الأمة. وقد تأتي وقد ترد وقد ترد لمعان كثيرة وقد ترد لمعان كثيرة، منها النسب، الإباحة، التهديد، التمني، الدعاء، وقد تصل إلى 26 معنى موجودة في الكتب. هذه المعاني موجودة في الكتب. يبقى المبحث الأول، الأمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الابتلاء. الأمر له صيغة، الأمر صيغة الأمر تدل على الوجوب وترد لمعان أخرى غير الوجوب ذكرت. طيب، هل دلالة الأمر تدل على الفور أم على التراخي؟ يعني لما هنا ربنا يقول لك صل أو يقول وأقيم الصلاة، هل الأمر هنا على الفور أم على التراخي؟ على الفور. إيه دليلك؟ ما دليلك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لما الأذان يؤذن تجب عليك الصلاة. هل تجب عليك الصلاة في التوي والحال ولا عند الإقامة؟ على الفور، يعني أول ما تسمع الأذان تصلي أن تنتظر الإقامة؟ بتنتظر الإقامة وتصلي. اذا كأن الصلاة لها ميعاد، لها ميقات، لها ميقات. يبقى الامر هنا جاي معاه قرينة ان الصلاة لها ميقات تصلي فيها، ما ينفعش ان انت تضيع او تصلي في غير ميقات الصلاة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم والعياذ بالله. لمن ضيع الصلاة؟ قال العلماء: أي أخروا الصلاة عن مواقيتها. أخروا الصلاة عن إيه؟ مواقيتها. طيب، الكلام بتاعي أو بتاع العلماء إن دلالة الأمر على الفرء أو التراخي للأوامر المجردة عن القرينة. يعني انت لو في عندك امر مقرون بقرينه بتقول ان الامر يكون على الفور يبقى يكون على الفور، لو في قرينه تقول ان الامر على التراخي يبقى على التراخي. اما المساله في الاوامر المجرده، في الاوامر المطلقه مجرده عن القرائن، مفيش قرينه تقول هل على الفور ولا على التراخي، هل ليه وقت ولا ملوش وقت. يعني لما يجي لك وقت مثلا اقول لك اشرب اشرب، هل ده معناه اشرب الان فورا ولا اشرب لما تروح ولا بعد ساعه ولا ساعتين؟ ده اللي بنقول عليه. يبقى هنا اشرب مفيش قرينه الان تقول ان دي تفيد الفوريه او تفيد الطرف. هو ده المبحث بتاعنا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر المجرد عن القرينة لا يفيد الفورية ولكن يفيد التراخي، زي مسألة الحج كده، هل الحج على الفور ولا الحج على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، بعضهم ذهب إلى أن الحج على التراخي. ربنا الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب ولله على الناس دي صيغة ايه؟ وجوب. ولله على الناس يعني عليكم بالحج وجوب. طب متى هذا الوجوب؟ العام ولا العام اللي بعده ولا اللي بعده لغاية لما اموت؟ انا مستطيع الان، لو اني مستطيع هذا العام فهل يجب على الفور ام استطيع ان اؤجل العام الذي بعده؟ قال بعضهم على الفور، وقال الجمهور على التراخي. لماذا؟ استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حج في اليوم في السنة العاشرة من الهجرة، وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة، وقيل الثامنة، وقيل السابعة، وقيل السادسة. يبقى على أي حال آية الحج أوجبت الحج على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حج بعدها بعام أو بعامين أو أكثر، يبقى حصل تراخي أم فورية؟ تراخي. فاستدل الجمهور على أن الحج على التراخي، وبعضهم قال الحج على الفور. وطبعا ده فرع من المسألة بتاعتنا، إن الأرض هل على الفور أو على التراخي، يعني الحج ده فرع على المسألة. وقالوا الأمر يكون على الفورية، واستدلوا بقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واستدلوا بقوله تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. فهذه الأوامر تدل على الوجوب المصارعة والمسابقة إلى فعل الخير، ورد الجمهور على ذلك فقالوا إن الفورية في هذه الآيات مستفادة من الله وليست مستفادة من صيغة الأمر. وصلت ولا ما وصلتش؟ المصارعة هنا أو الفورية هنا مستفادة من اللفظ سارعوا، سابقوا، استبقوا. يبقى الفورية هنا مستفادة من ماذا؟ من اللفظ نفسه المصارعة سارع، وليست مستفادة من صيغة الأمر اللي هي ايه؟ افعلوا. يبقى اذا المسألة مسألة خلافية، والجمهور على ان الأمر لا يفيد الفورية ولكن الأمر على التراخي. ومع قولهم هذا قالوا ولكن الأفضل المصارعة، ولكن الأفضل المصارعة إلى الخير. أول ما تسمع الأذان تجري تصلي، بس قلنا الأذان في قرينة، أول ما تسمع الأمر تلبي الحج، تلبي، لأنك ما تضمنش العمر، ما تضمنش العام القادم جاي تموت، العام القادم الفلوس تضيع، وهكذا. طيب هل الأمر يدل على التكرار قبل مرة واحدة؟ يعني لما اجي اقول لك اشرب، هل معنى ذلك ان انت تقعد تشرب طول عمرك؟ ولا هي مرة؟ لو انت شربت مرة يبقى انت حققت ونفذت الأمر، أم مطلوب منك أن تكرر هذا الأمر حتى تكون نفذت الأمر مرة واحدة؟ طب لما ربنا يقول لك وأقيموا الصلاة، لو انت صليت يوم واحد يبقى انت كده نفذت الأمر؟ وكل واشربوا، لو انت كلت مرة واحدة نفذت الأمر؟ طبعا الأمر مش الوجوب، يبقى ذهب بعض العلم الى ان الامر يفيد التكرار، واستفاد من ذلك من قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وامنوا بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة، اطيعوا الله اطيعوا الرسول اتقوا الله، وكل هذه اوامر تفيد التكرار. امنوا بالله يعني امن بالله طول عمرك، كل يوم كل ساعة كل لحظة. اقيموا الصلاة، كل ما ياتي صلاة يجب عليك ان تأتمر. واتوا الزكاة، كل ما يصل النصاب وتتوافر الشروط في المال المزكى تخرج الزكاة. وقال بعضهم بل الامر المجرد عن القرائن يكون للمرة الواحدة، فان فعلتها فقد امتثلت الامر. مقرونة بقرائن، اقيم الصلاة فيها قرينة ايه؟ ان كلما اذن للصلاة نصلي، الزكاة كلما جاء موعدها نزكي، امنوا بالله هذا امر ملازم للعبد، وهكذا. اما الامر المجرد كاقعد اجلس اشرب اذهب فهذه للمرة الواحدة. اذا الامر ما هو تعريف الامر؟ طلب الفعل بالقول على وجه ابتلاء. الامر له صيغة، له صيغ، صيغة الامر تفيد الوجوب عند جماهير العلماء. صيغة الامر قد ترد لمعان تصل الى 26 معنى واكثر. صيغة الامر على خلاف بين العلماء انها تفيد التكرار او المرة الواحدة، صيغة الامر على خلاف بين اهل العلم انها تكون للفور او الطرف. طيب لو ان الله تبارك وتعالى حضر علينا شيئا فقال مثلا المحرم كما قال تعالى احل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم ايه صيد البر ما دمتم حرما. اذا المحرم هل يجوز له ان يصطاد صيد البر؟ لا يجوز، اذا محظور عليه ذلك. فإذا جاء أمر بالصيد بعد ذلك الحظر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هل يدل ذلك الأمر على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ الأمر الأصل فيه يدل على ماذا؟ على الوجوب. طب هنا في أمر، لكن الأمر بعد الحظر هل يدل على الوجوب أم لا يدل على الوجوب؟ نعم، في الآية يدل على الإباحة. ما الذي حصل إذن؟ رجع الأمر لأصله، أحسن، عاد الأمر إلى ما كان عليه، يعني كأن الأمر بالصيد قبل الحظر يفيد ماذا؟ الإباحة. فلما حصل حظر ثم بعد الحظر امر عاد الامر الى ما كان عليه قبل الحظر. اذا كان الامر قبل الحظر على الاباحة فالامر بعد الحظر الاباحة، وان كان الامر قبل الحظر للوجوب فبعد الحظر يعود للوجوب، وان كان قبل الحظر للندب يعود بعد الحظر للندب. أمثلة ذلك، لا ده نسخ مش أمثلة. يقول الله تبارك وتعالى فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، الأمر ده للإيه؟ للوجوب، الأمر للوجوب. ثم حذر الله تبارك وتعالى القتال على المسلمين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، خلاص. وهناك وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن في أول الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني في حق من على المسلمين أن يقاتلوا الكفار. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، يبقى أنا عندي أمر في الأول اقتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم حذر، ثم أمر بالقتال. يبقى الأمر بالقتال بعد الحذر هنا يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لأنه كان في الأول وجوب. يبقى هنا تعالى نرتب بقى، يبقى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أمر للقتال الكفار، وهنا الأمر الوجوب. ثم قال تعالى براءة وأذان من الله في الآيات منع قتال الكفار أربعة أشهر بعد الحظر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا أمر بالقتال. يبقى الأمر بالقتال بعد الحظر هنا يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لأنه كان قبل الحظر. يبقى اكتب عندك هذه القاعدة، الأمر إذا ورد الأمر بعد الحظر ففيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال يفيد الوجوب مطلقا، وبعضهم قال يفيد الإباحة، وبعضهم قال يفيد الندب، وبعضهم قال برجوع الحال إلى ما كان قبل الحظر، برجوع الحال إلى ما كان قبل الحظر. لو كان قبل الحظر يفيد الوجوب، فبعد الحظر يفيد الوجوب. قبل الحظر يفيد الإباحة، فبعد الحظر يفيد الإباحة، وهكذا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى البيع هنا بعد النداء محظور. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يأمر الله تبارك وتعالى بالانتشار في الأرض. فما حكم الانتشار، ما حكم الانتشار في الأرض بعد صلاة الجمعة؟ الإباحة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إنه للنفس. يبقى على حسب الحكم اللي قبل الإيه؟ الحظر. طيب هل يستلزم الأمر الإرادة أم لا يستلزم الإرادة؟ المؤلف يقول إن ذا كتاب مذهب أهل السنة والجماعة في الأصول، وهذا المبحث مبحث يتعلق بالمعتزلة. هذا المبحث أو هذه المسألة، هذه المسألة تتعلق بالمعتزلة. يعني أقول لك، لما ربنا عز وجل يقول أقيموا الصلاة، هل هو فعلا يريد إقامة الصلاة ولا لا يريد؟ ها؟ يريد إقامة الصلاة. لما ربنا يريد إقامة الصلاة، طب ليه الناس ما بتصليش؟ وبعدين احنا عندنا آية بتقول إن الله يفعل ما يريد، يبقى ازاي ربنا يريد ولا يفعل ما يريد؟ شوف بعته ازاي. يبقى المبحث ده يتعلق بالايه؟ المعتزلة والقدرية والجبرية. يبقى هنا لما نقول هل يشترط او يستلزم الامر الارادة، يعني هل انت هنا لما ربنا يؤمر أو الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر يستلزم أن في صيغة الأمر يكون فيها إرادة من الآبر؟ لو قلنا يستلزم الإرادة يبقى ربنا يريد والله يفعل ما يريد، لكن الواقع يقول إن الناس لا يصلون فحصل ما لا يريده الله. طب لو قلنا ما أردش الله عز وجل، لو قلنا أن ربنا ما أردش، طب إذا لم يريد كيف يأمر الناس بما لا يريد؟ زي واحد يقول لك إيه، الإنسان مصير ولا مخير؟ لو قلت له مصير يقول لك طب لما هو مخير يروح النار ليه لو كان وسرق وكذا، ولو قلت له مخير هيقول لك مخير. طب طب وازاي مخير؟ هو اختار مثلا انه يبقى ابيض ولا اسمر ولا طويل ولا قصير ولا كذا؟ ما اختار. فكل ده كلام الجبريه والقدريه والمعتزله. عشان نفك اللغز ده نقول وبالله التوفيق ان الاراده لله تبارك وتعالى اراده قدريه كونيه، وهناك اراده دينيه شرعيه. الاراده الكونيه القدريه لا تتخلف، اذا اراد الله عز وجل شيئا كونيا قدريا لا يتخلف. الله تبارك وتعالى اراد السماوات والارض والجبال والبحار والانهار والانسان والشيطان والشر والكفر والايمان، كل ذلك اراده الله، اراده اراده كونيه قدريه، فكان ما اراد الله. وهذا معنى قوله تعالى ان الله يفعل ايه ما يريد. والإرادة الكونية الشرعية لا تستلزم محبة الله تبارك وتعالى لما يريد. يعني الله تبارك وتعالى خلق الشر وأراده كونا ولا يحب الشر، أراد خلق الإنسان وخلقه وكان ما أراد ولا يحب الله عز وجل. أنا قلت خلق إيه؟ الشيطان، أنا أقصد الشيطان. ولا يحب الشيطان وهكذا. يبقى اذا هناك ارادة قدرية كونية، وما يريده الله عز وجل كونا وقدرا يكون بارادة الله عز وجل لا يتخلف. وهذا معنى قول تعالى ان الله يفعل ايه ما يريد. وهناك ارادة دينية شرعية، وهي ان الله تبارك وتعالى يريد الصلاة من عباده والزكاة من عباده والعبادة من عباده، ويريد فعل الخيرات وفعل الطاعات وترك المنكرات والسيئات من عباده ويحب ذلك. هذه الإرادة الدينية الشرعية قد يأتمر بها العبد فيفعلها، وقد ايه لا يفعل، قد يفعلها وقد لا يفعل. وجعلها الله تبارك وتعالى للابتلاء، للتمحيص والتمييز بين الناس. هذا يطيع فيدخل الجنة وهذا يعصي فيدخل النار. يبقى هنا لما نيجي نقول ان الامر يستلزم او الامر يستلزم الارادة، نقول بالتفصيل اذا كنتم تعنون الارادة الكونية، نعم يريد والله يفعل ما يريد. وان كنتم تريدوا الارادة الشرعية فالله عز وجل يريدها شرعا من عباده، ولا يستلزم ان تكون لانها شرعت للتمحيص والتمييز والاختبار بين الناس. والله يحب ما يريده شرعا، ولا يشترط ان يحب ما يريده قدرا وكونا. خلاص الكلام ده ليه تعلق بالاصول ولا تعلق بالعقيده؟ واحنا وظيفتنا الاصول ولا العقيده؟ الاصول. بس احنا فتحنا في العقيده ليه؟ علشان هذا المبحث الذي ايه امامنا. لكن في بعض المسائل الأصولية يعني لها ايه خلافات مع المعتزلة ومع الأشعرية، وطبعا المؤلف أوردها فاحنا بنتكلم. طيب، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده؟ يعني لما اجي اقول لك ايه قم، هل يستلزم الامر، هل يستلزم الامر بالقيام النهي عن الجلوس؟ يعني الوقت قلت لك قم هتعمل ايه؟ تقف، صح؟ طيب، هل لما انا قلت لك قم معناها قم ولا تجلس، ولا معناها قم بس؟ قم بس. طيب، لو قلت قم بس، طب امال عدم الجلوس ده نسميه ايه؟ نسميه مقتضى الامر، نسميه ايه؟ مقتضى الامر، يعني لا يتم الامر الا بايه؟ بعدم الجلوس، لا يتم الامر بالقيام الا بعدم الجلوس، وده معنى قول العلماء الامر بالشيء يستلزم النهي عن ايه؟ عن ضده. ثاني، عندما اقول لك قم انت هتعمل ايه؟ هتقوم. طيب، هذا القيام فيه ضد او له ضد وهو عدم، لانك لو جلست يبقى انت ما قمتش، يبقى انت قمت وامتثلت النهي عن الجلوس. هل عدم جلوسك جاء مع قول الامر؟ يعني هل لما قلت لك قم معناه انني قلت لك قم ولا تجلس، ولا قلت لك قم فقط؟ قم. عدم الجلوس يسمى ماذا؟ يسمى مقتضى الامر. يبقى هنا هل الامر يقتضي او يتضمن النهي عن الضد ام يستلزم النهي عن الضد؟ يستلزم النهي عن الضد، ولكن ايه يتضمنه. وطبعا كل الكلام ده كلام ايه؟ كلام زي ما قلت لك برضه ليس له كبير ثمره بالنسبه للفقه او غير ذلك. عندما يقول الله تبارك وتعالى اركعوا واسجدوا، هل ده يستلزم النهي؟ لما اجي اقول لك بقى ايه انه بيستلزم النهي عن الضد، يبقى معناها لا تقف في الصلاه، اركع واسجد بس، ما تقفش في الصلاه. ها؟ امال احنا قلنا هنا يستلزم الايه؟ النهي عن الضد ازاي؟ ها؟ قال الله تعالى: اخرج العبادات ليه؟ ده هو كلامنا كله في العبادات. لما يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير. اركعوا واسجدوا، الركوع ضده ايه؟ القيام، والسجود ضده القيام. فلما الله عز وجل يقول اركعوا واسجدوا، هل معناها انه استلزم النهي عن القيام ام ماذا؟ ها؟ احسنت. لا، استلزم او تضمن النهي عن القيام حال الايه؟ الركوع، ولم يستلزم النهي عن الايه؟ عن القيام مطلقا. برضه عشان نفهم، مش جاي يعني وانت راكع مش هيعرف، مش هتعرف تقف، وانت ساجد مش هتبقى عارف لا تركع ولا ايه. يبقى كان هنا النهي عن الضد هو المقابل للشيء، وليس ايه ضده من جهه اخرى، وليس ضده من جهه ايه اخرى. يعني لما ربنا يقول لك اركع، مش معناه اركع ولا تسجد، لا، معناه اركع. هذا الركوع في نفسه يتضمن النهي عن ايه، او يتضمن او يتضمن ايه عدم الايه، عدم القيام، لانه لا يعقل ولا يتصور عقلا ولا شرعا واحد يركع وايه ويقف. انما مش معناه لا نقوم في الصلاه، لا، برضه هذا ليس فيه كبير فائده. وكل ده كلام برضو علشان مسألة الايه؟ الكلام النفسي والكلام اللفظي، وليس في ذلك يعني كبير فائدة. طيب الامر بالامر هل يفيد الوجوب؟ يعني عندما اقول لك يا فلان قل لفلان كذا، هل فلان الثاني ده يبقى الامر بالنسبة له واجب ولا غير واجب؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسفة، مروا اولادكم، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا ان نأمر اولادنا بالصلاة، هل تكون الصلاة على الاولاد واجبة ام ليست واجبة؟ ليست واجبة. اذا القاعدة تقول اكتب الامر بالامر لا يدل على الوجوب، الامر بالامر لا يدل على الوجوب. طيب الكلام في النهي بقى نفس الكلام عن الامر، كل المباحث بتاعت الامر هي النهي، لان احنا قلنا الامر ضده ايه؟ ضده، يعني لما بامرك بالصلاة يبقى بنهاك عن عدم الصلاة، كاني قلت لك صلي وكاني قلت لك ايه؟ لا تترك الصلاة. خلاص؟ يبقى كل ما يقال في الامر يقال في النهي، ولذلك تعريف النهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاف، يبقى لك استدعاء ماذا؟ الفعل، هنا استدعاء الترك، يبقى الامر فعل والنهي ايه؟ ترك. طيب لكن هنا لما قلنا ان الامر صيغه الامر خلاف في مساله التكرار، بعضهم قال تفيد المرة وبعضهم قال تفيد التكرار، النهي بقى هنا يفيد التكرار ولا المرة؟ لا بالعكس التكرار، لما ربنا يقول ولا تقربوا الزنا يبقى احنا مرة بس ولا طول عمرنا؟ ولا تقربوا الفواحش يبقى الى اخره، يبقى هنا الفرق بين النهي والامر في مسألة التكرار ان النهي يفيد التكرار ايه؟ دائما. طيب صيغة الأمر افعل، صيغة النهي لا تفعل، لا تقربوا، لا تشربوا، لا تأكلوا، لا تسرفوا، خلاص؟ ها؟ ده يفيد، ده أنا بقول على صيغ النهي، يبقى صيغة النهي تفيد ماذا؟ اللي هي لا تفعل تفيد ماذا؟ تفيد التحريم، صيغة النهي تفيد التحريم، وطبعا قد تأتي للكراهة وقد تأتي للايه؟ للكراهة التنبيهية او الكراهة التحريمية عند الحنفية، يبقى لا تقربوا، لا تسألوا، لا تسألوا هنا قال بعض العلماء تفيد الكراهة، طب لما تيجي تقول ربنا لا تحملنا، لا تحملنا هنا ايه؟ نهي، والنهي يفيد التحريم، لكن هنا تأتي بمعنى ايه؟ معنى الدعاء، الاستغاثة، الاستعانة، يبقى ايضا يبقى صيغة النهي تفيد التحريم، ده عند الجماهير، وقد ترد لمعاني اخرى زي ايه؟ زي الكراهة، وزي الدعاء، وزي الاستغاثة الى اخره. طيب سؤال، هل فعل المأمور أعظم أم ترك المنهي عنه أعظم؟ يعني لو جينا الأمر والنهي، نعم ترك المنهي أعظم، فعل المأمور ليه بقى؟ قول لي وأنت ليه؟ ليه يا عصام؟ يعني عايزين نقول أحسنت، قال الله تعالى ما أمرتكم بشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ايه؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فقال العلماء ان ترك المنهي اعظم من فعل المأمور، ليه؟ لان في المأمور ادالك ايه؟ ادالك فرصة ان انت الاستطاعة ما استطعتم، انما في المناهي لم يترك لك الفرصة في شيء فاجتنبوه، يعني قولا واحدا، كلمة مفيش حاجة اسمها ايه؟ طب اخد ايه مرة وبلاش تقول باقي لا لا هو المرة زي العشر. طيب انت بقى بتقول فعل الطاعات اعظم من ترك المنهيات، ما دليله؟ مش دليل. لا فكر قول فكر. طيب هجيب لك مسألة واحكم. طبعا هذه المسألة ليست مسألة اجماع ولكنها مسألة خلاف بين اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم الى ان ترك المأمورات، الى ان فعل المأمورات اعظم من ترك المنهيات، وذهب بعضهم الى ان فعل الى ان ترك المنهيات اعظم من فعل المأمورات. ولذلك بعضهم بيقول ايه، يقول لو انا عصمت نفسي او حفظت على نفسي من المعاصي لا يهمني ان اصلي النوافل مثلا او اكثر من النوافل. يعني واحد مثلا قاعد صلى الفرائض واتمها وصلى النوافل الراتبه وما تيسر من قيام ليل وكذا ولا يكتب اي معصيه، قال لك اعظم من ان انا اقعد اكثر من نوافل وقت المعصيه. ده القول. وبعضهم قال لا، فعل المامورات اعظم عند الله من فعل الايه؟ المنهيات. يعني لما نكثر في العبادة وحتى لو عصيت ربنا يبقى الايه الحسنات يذهبنا السيئة. طبعا دليل الفريق اللي بيقول فعل الطاعات اعظم، ضرب مثل بابليس لما عصى ربه وادم عصى ربه. ابليس عصى ربه فلعنه الله وادخله النار، وادم لما عصى ربه تاب الله عليه. طب ايه الفرق ما دي معصية ودي معصية؟ لكن معصية آدم كانت من ايه؟ من فعل منهي عنه، ترك فعل معصية يعني فعل منهى عنه. انما معصية ابليس كانت ايه؟ كانت تركا للطاعة. يبقى هنا ابليس امر بالسجود فعصى ربه، انما آدم امر بايه؟ بعدم الاكل من الشجر. يعني ان يترك الاكل. فمعصية ادم كانت فعلا للنهي، معصية ابليس كانت تركا للامر. فترك الامر ترتب عليه الجحيم، واما فعل النهي ترتب عليه ايه؟ ترتب عليه توبة من ادم فتاب عليه ربه فهد. فدل ذلك على ان فعل المأمورات اعظم من فعل الايه؟ المنهية. ولذلك قال اهل العلم التوبة من ترك الطاعات اعظم من التوبة من فعل السيئات. يعني مثلا لما تبص تلاقي واحد مثلا ايه نظر نظرة او عمل مثلا عاملة كده اي حاجة من الذنوب فتعمل ايه؟ يقعد يعيط ويبكي يا رب يا رب يا رب، تمام؟ وتلاقي تارك صلاة العشاء ما تصليهاش، او قاعد في شبابه طول عمره ما يصليش، ولما ربنا كلمه التزام ما يبكيش على الصلوات والايه والصيام اللي سابه وترك الزكاه. مش ده اللي حصل في الامه؟ مع ان التوبه من ترك الطاعات اعظم من التوبه من فعل الايه؟ المنهيات. يبقى انت الناس بتتوب من المعاصي ولا تتوب من ترك الطاعات. ولذلك العلماء جمهور العلماء قالوا ان الانسان اذا ترك الصلوات يصليها تاني، ترك الصيام يصوم رمضان تاني. انت طبعا ملتزم مثلا وانت سنك 20 سنه 25 سنه، يعني قعدت 10 سنين ما تصليش صليهم، قعدت 10 سنين ما تصومش رمضان توب الى الله وصوم، قعدت 10 سنين ما تزكيش توب الى الله وطلع الزكاه تاني، وهكذا. ولذلك الامه مبتليه بهذا الامر انها لم تتب من ترك الطعام، بينما يتوب الكثير من فعل الايه؟ المنهيات. طيب كمان يبقى كان هنا كانت معصية ابليس ترك الطاعة، وترك الطاعة فيه ايه؟ فيه شيء من الكبر. انما انما فعل المنهي عنه في شيء من ايه؟ الشهوة. يعني ادم لما عصى ربه، عصى ربه كبرا ولا شهوة؟ شهوة. ولذلك الايه؟ يعني اتباع الشهوة اضعف بكثير جدا من الكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. مش هيدخل الجنة ابدا اللي عنده ايه؟ كبر. انما ممكن الانسان لو ارتكب معصيه من المعاصي ثم تاب الله عز وجل يتوب عليه. الحسنات يذهبن السيئات. بل ان الانسان لو حافظ على الطاعات وارتكب منهيات فانه يوم القيامه يذكر ميزان الطاعات فيدخل الجنه. انما لو انسان ترك الطاعات وترك المنهيات فلن يرتكب، يروح الجنه ولا ما يروحش؟ ما يروحش. ليه؟ لان ده ما بيصليش، ما بيعبدش، ما وحدش ربنا، وما صامش، ما زكاش، وفي نفس الوقت لا بيسرق ولا بيثني ولا بيشرب خمر ولا بيعمل اي مال، هيروح الجنه؟ لا. يبقى من هنا الذي يترجح عندي والله اعلم ان فعل المامورات اعظم من ترك المنهيات. ولذلك اقول دائما التوبه من ترك الطاعات اعظم من التوبه من فعل المنهيات. ولذلك ادعوكم وادعو الامه وادعوكم ان تبلغوا من خلفكم اننا جميعا يجب ان نتوب عن كل الطاعات التي تركناها في يعني في فترة عدم التزامنا، نتوب الى الله عز وجل من كل ذنب منهم، ثم نفعل تلك الطاعات من صلوات وصيام وزكوات وصلة للارحام وغير ذلك من امور الطاعة. ممكن اشرح حديث ان الله تجاوز لامتي؟ لا خلاص انا خلصت ان شاء الله. لو في فرصة المرة القادمة اقول قولي هذا، واستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.